الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وأسجد لآدم ملائكته وعلمه وشرفه، وكرم ذريته وحملهم في البر والبحر، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون. أقسم تعالى بهاتين الشجرتين لكثرة المنافع في شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء، محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم، والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلقة، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه باطنا وظاهرا شيئا. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد ذكر تعالى قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل، ثم قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزواج الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم. وروى النسائي والبيهقي من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه وأن تضل به إلا خيرا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وهو حديث صحيح. وقد وردت الآيات والأحاديث في بيان فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأضره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواب بفتح الجيم وتشديد الواو والضاء المعجمة هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، وتقم أي تكنسه القمامة من المسجد، أو شابا، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم في صحيحه. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، يعني لشجاعته وإقدامه وجهاده رضي الله عنه، فرأى ذلك في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد، والنسائي بإسناد صحيح. قال الترمذي رحمه الله في الشمائل: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجل من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كافدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسب، أو قال: أنت عند الله غال. وأخرجه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. قوله أن رجلا من أهل البادية وكان اسمه زاهرا، هو زاهر بن حرام الأشجعي، كان صحابيا وشهد بدرا. قوله وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، أي جرت عادته أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد بالبادية من أزهار وثمار ونبات ودهن وغيرها، لأنها تكون مرغوبا فيها عند أهل الحضر، لأنها تكون جديدة ونضرة. قوله فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي إذا أراد أن يرجع إلى البادية، يعطيه عند عزمه العودة إلى البادية ما يحتاج إليه من الطرف والمستحسنات التي تكون في الحاضرة، ما يعينه على كفاية أهله ردا لهديته جزاء وفاقا. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. والمستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة الأولى: إن زاهرا باديتنا، أي أننا نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النبات وغيره، فصار كأنه باديتنا. ونحن أي أهل بيت النبوة. قوله حاضروه، أي نعوله ما يحتاجه من الحاضرة. وليس هذا القول من قبيل المن بالإنعام، وإنما هو إرشاد للأمة وتعليم لها إلى مقابلة الهدية بمثلها أو بخير منها، وذلك من حسن المعاملة والتخلق بالمجاملة. قوله وكان صلى الله عليه وسلم يحبه يشهد له ما تقدم، وما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن فعله معه، وذلك علامة سعادته ووفور حظه. قوله وكان رجلا دميما أي قبيح الصورة كريه المنظر، مع كونه سليم الطوية مليح السريرة، فلا التفات إلى الصورة، كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قوله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعا، أي يبيعه في السوق. قيل كان متاعه قربة من لبن وقربة من سمن، ويؤخذ منه جواز دخول السوق لولي الأمر أو الحاكم ومخالفة أهله، إما إرشادا لهم إلى حسن المعاملة أو فضا لمشاكلهم أو تفتيشا عليهم وتعليما لهم كيف يكون البيع الحلال والشراء. قوله فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي دخل صلى الله عليه وآله وسلم السوق فوجد زاهرا رضي الله عنه يبيع متاعا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه تحت إبطي زاهر وضمه إلى صدره، وزاهر لم يره لأنه لم يلتفت ليعرف من فعل هذا اشتغالا بمتاعه. ويؤخذ من ذلك جواز احتضان من تحب ولو من خلفه ولو لم يرك. قوله فقال أي زاهر من هذا أرسلني، وفي نسخة كررة من هذا بعد أرسلني، يعني قال من هذا أرسلني من هذا خلني وأطلقني، فالإرسال التخلية والإطلاق. قوله فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نظر ببعض بصره فعرف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيألو بمعنى لا يقصر وما مصدرية، فالمعنى فشرع لا يقصر في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، وتحصيلا لثمرات ذلك الإلصاق ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه كان ممسوكا بيدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يستطع الحركة، وإلا لوقع على رجليه وقبلهما بمقلتين. قبله حين عرفه قبله اهتماما بشأنه وتنبيها على أن منشأ هذا الإلصاق معرفته به ليس إلا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، والمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم يشمل وجهين، إما أنه قصد أن يحض زاهرا على أن يشتري نفسه من الله ببذلها فيما يرضيه، عملا بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، وإما أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر بأنه عبد أخلص دينه لله، وعرضه للبيع إنما هو مزاح، ويرجح هذا المعنى. والظاهر أن زاهرا لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من فرض ما ناله من الذهول من هذه المداعبة المفاجئة، ولذا قال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، وفي بعض النسخ بتأخير القسم عن الفعل، وفي بعض النسخ تجدوني بضمير الجمع، والأوفق لقواعد العربية الإفراد، لكن يجوز الجمع للتعظيم،
ومع لا كاسف، وفعله كسدا من باب القتل، رخيص لا يرغب فيه أحد. إذن والله تجدني كاسدا. محل القتل في هذه العبارة خوف زاهر من أن يكون كاسدا عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. فقال: أنت عند الله ضال. أكد له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو أنت عند الله ضال. وكلاهما بمعنى أنه ذو قيمة عند علام الغيوب. إن قيمة العبد عند الله ليست بشكله ولا بمنظره ولا بصورته ولا بهيئته، بل بما وقر في قلبه من الإيمان والتقوى ومحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل من البادية وصف في الرواية بأنه كان رجلا جميلا، ومع ذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بل أنت عند الله غال. وما أعظم أن يكون العبد غاليا عند الله تبارك وتعالى. ولعل ما أوصله لهذه المنزلة عظيم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه في تلك المحبة وما كان عليه من التقوى والصلاح. فمن أراد أن يكون غاليا عند الله تعالى فعليه بطاعة الله وتقواه والمداومة على ذكر الله ومحبته تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقد وردت الآيات والأحاديث في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، كما في الصحيحين. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كاملة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثوراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون أخوك صالحا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك، وتسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه سالكا في ذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك في ذلك. تكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا، أن يكون ذليلا، أن يكون ضعيفا، أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة. تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. لا يكفيك إذا كان أخوك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك، لا يكفيك أن تدعو الله له بإصلاح الحال، بل ادعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. ومن واجبات هذه الأخوة ألا تظلمه، لا تظلم أخاك في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، كما أنك تكره أن تظلم في هذه. وهل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه؟ أن تؤجر إجارته؟ أن تفالح على مفالحته؟ أن تخطب على خطبته؟ هل هذا من الأخوة؟ هل هذا من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه؟ أن تغدر به إذا عاهدته؟ أن تغشه إذا عاملته؟ هل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى بل بعين الأعمى فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل، يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها فيقوم الله بحاجته ويعينك الله عليها. فحقيق بمن آمن بهذا، وكلنا نؤمن به إن شاء الله، حقيق أن يكون في حاجات إخوانه دائما، يغيث الملهوف وأنصر المظلوم ويعين العاجز ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتعاديين ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاء حاجته، فيطعم الجائع ويكسو العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق. ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضى حاجته وتيسر أموره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماج الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. بحسب امرئ من الشر، أي كافيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وما يدريه لعله يقول له عند الله تبارك وتعالى من المقام ما لا تدرك آثاره بسبب من الأسباب أبدا. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. بضاعة الطير أكثرها فراقا، وأم الصقر مقلاة نزور. ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصخور. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير. وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. فإن أكو في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وأسجد لآدم ملائكته وعلمه وشرفه، وكرم ذريته وحملهم في البر والبحر، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون. أقسم تعالى بهاتين الشجرتين لكثرة المنافع في شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء، محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تهم الخلقة، متناسب الأعضاء، منتصب القامة،
لم يفقد مما يحتاج إليه باطنا وظاهرا شيئا. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد ذكر تعالى قصة ابن آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل. ثم قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم. وروى النسائي والبيهقي من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه وأن تضل به إلا خيرا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وهو حديث صحيح. وقد وردت الآيات والأحاديث في بيان فضل ضعافة المسلمين والفقراء والخاملين. قال ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأضره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواب بفتح الجيم وتشديد الواو والضاء المعجمة هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، وتقم أي تكنسه القمامة من المسجد، أو شابا، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره. رواه مسلم في صحيحه. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، يعني لشجاعته وإقدامه وجهاده رضي الله عنه، فرأى ذلك في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد، والنسائي بإسناد صحيح. قال الترمذي رحمه الله في الشمائل: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجل من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كافدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسب، أو قال: أنت عند الله غاش. وأخرجه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. قوله أن رجلا من أهل البادية وكان اسمه زاهرة، هو زاهر بن حرام الأشجعي، كان صحابيا وشهد بدرا. قوله وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، أي جرت عادته أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد بالبادية من أزهار وثمار ونبات ودهن وغيرها، لأنها تكون مرغوبا فيها عند أهل الحضر، لأنها تكون جديدة ونضرة. قوله فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي إذا أراد أن يرجع إلى البادية، يعطيه عند عزمه العودة إلى البادية ما يحتاج إليه من الطرف والمستحسنات التي تكون في الحاضرة، ما يعينه على كفاية أهله ردا لهديته جزاء وفاقا. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. والمستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة الأولى إن زاهرا باديتنا، أي أننا نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النبات وغيره، فصار كأنه باديتنا. ونحن أي أهل بيت النبوة. قوله حاضروه أي نعوله ما يحتاجه من الحاضرة، وليس هذا القول من قبيل المن بالإنعام، وإنما هو إرشاد للأمة وتعليم لها إلى مقابلة الهدية بمثلها أو بخير منها، وذلك من حسن المعاملة والتخلق بالمجاملة. قوله وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، يشهد له ما تقدم وما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن فعله معه، وذلك علامة سعادته ووفور حظه. قوله وكان رجلا دميما، أي قبيح الصورة كريه المنظر، مع كونه سليم الطوية مليح السريرة، فلا التفات إلى الصورة، كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قوله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، أي يبيعه في السوق. قيل كان متاعه قربة من لبن وقربة من سمن، ويؤخذ منه جواز دخول السوق لولي الأمر أو الحاكم ومخالفة أهله، إما إرشادا لهم إلى حسن المعاملة، أو فضا لمشاكلهم، أو تفتيشا عليهم وتعليما لهم كيف يكون البيع الحلال والشراء. قوله فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي دخل صلى الله عليه وآله وسلم السوق فوجد زاهرا رضي الله عنه يبيع متاعا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه تحت إبطي زاهر وضمه إلى صدره، وزاهر لم يره لأنه لم يلتفت ليعرف من فعل هذا اشتغالا بمتاعه. ويؤخذ من ذلك جواز احتضان من تحب ولو من خلفه ولو لم يرك. قوله فقال أي زاهر من هذا أرسلني، وفي نسخة كررة من هذا بعد أرسلني، يعني قال من هذا أرسلني، من هذا خلني وأطلقني. فالإرسال التخلية والإطلاق. قوله فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نظر ببعض بصره فعرف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيألو بمعنى لا يقصر، وما مصدرية، فالمعنى فشرع لا يقصر في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، وتحصيلا لثمرات ذلك الإلصاق ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه كان ممسوكا بيدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يستطع الحركة، وإلا لوقع على رجليه وقبلهما بمقلتين. قبله حين عرف قبله اهتماما بشأنه، وتنبيها على أن من سأ هذا الإلصاق معرفته به ليس إلا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، والمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم يشمل وجهين، إما أنه قصد أن يحض زاهرا على أن يشتري نفسه من الله بذبها فيما يرضيه، عملا بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وإما أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر بأنه عبد أخلص دينه لله، وعرضه للبيع إنما هو مزاح، ويرجح هذا المعنى. والظاهر أن زاهرا لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من فرط ما ناله من الذهول من هذه المداعبة المفاجئة، ولذا قال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. وفي بعض النسخ بتأخير القسم عن الفعل، وفي بعض النسخ تجدوني بضمير الجمع، والأوفق لقواعد العربية الإفراد، لكن يجوز الجمع للتعظيم. ومعنى كاسد وفعله كسد من باب قتل رخيص لا يرغب فيه أحد، إذن والله تجدني كاسدا. محل القسم في هذه العبارة خوف زاهر من أن يكون كاسدا عند الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكافر، وقال أنت عند الله غال، أكد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكافر أو أنت عند الله غال، وكلاهما بمعنى أنه ذو قيمة عند علام الغيوب. إن قيمة العبد عند الله ليست بشكله ولا بمنظره ولا بصورته ولا بهيئته، بل بما وفر في قلبه من الإيمان والتقوى ومحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل من البادية وصف في الرواية بأنه كان رجلا جميلا، ومع ذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بل أنت عند الله غال. وما أعظم أن يكون العبد غاليا عند الله تبارك وتعالى، ولعل ما أوصله لهذه المنزلة عظيم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه في تلك المحبة وما كان عليه من التقوى والصلاح. فمن أراد أن يكون غاليا عند الله تعالى فعليه بطاعة الله وتقواه والمداومة على ذكر الله ومحبته تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقد وردت الآيات والأحاديث في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا وعباد الله إخوانا، كما في الصحيحين. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثوراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون أخوك صالحا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك، وتسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه سالكا في ذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك في ذلك. تكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا، أن يكون ذليلا، أن يكون ضعيفا، أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة. تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. لا يكفيك إذا كان أخوك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك، لا يكفيك أن تدعو الله له بإصلاح الحال، بل ادعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. ومن واجبات هذه الأخوة ألا تظلمه، لا تظلم أخاك في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، كما أنك تكره أن تظلم في هذه. وهل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه؟ أن تؤجر إجارته؟ أن تفالح على مفالحته؟ أن تخطب على خطبته؟ هل هذا من الأخوة؟ هل هذا من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه؟ أن تغدر به إذا عاهدته؟ أن تغشه إذا عاملته، بل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها فتنظر إلى حسناته بعين الأعشى بل بعين الأعمى فتسترها. هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل، يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها فيقوم الله بحاجته ويعينك الله عليها. فحقيق بمن آمن بهذا، وكلنا نؤمن به إن شاء الله، حقيق أن يكون في حاجات إخوانه دائما، يغيث الملهوف وأنصر المظلوم ويعين العاجز ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتعاديين ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاء حاجته، فيطعم الجائع ويكسو العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق. ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضى حاجته وتيسر أموره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماج الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. بحسب امرئ من الشر أي كافيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وما يدريه لعله يقول له عند الله تبارك وتعالى من المقام ما لا تدرك آثاره بسبب من الأسباب أبدا. ترى الرجل النحيف ستزدريه وفي أثواره أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. بغاث الطير أكثرها فراقا، وأم الصقر مقلاة نزور. ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصخور. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير. وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نفير. فإن أك في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.